أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في فصل في عدم جواز التزويج في عدة الغير في المرأة المعتدة من الغير، ووصل الكلام بنا قبل أن ينقطع الدرس أمس إلى الروايات الدالة على عدم جواز التزويج في عدة الغير، بعد أن ذكرنا ما يدل على عدم الجواز من الآيات المباركة التي هي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقوله تعالى أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأضفنا إلى هذه الآيات أيضا قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والإشكالات 3 الواردة على هذه الآية كلها غير صحيحة، أجبنا عنها سابقا. ووصل الكلام بنا إلى الروايات الدالة على الحرمة الدالة على عدم جواز التزويج بالمرأة التي تكون في عدة الغير، وأنه لو تزوج بها فيثبت عليه الحرمة الأبدية، مع العلم بالحكم والموضوع منهما أو من أحدهما أو مع الجهل، ولكن دخل بها. وتقدم أمس أن الروايات في المقام في هذه المسألة على 3 طوائف. الطائفة الأولى من هذه الروايات ما دل على الحرمة الأبدية على الإطلاق من دون فرق بين العلم بالحكم والموضوع أو الجاهل منهما أو من أحدهما دخل بها أو لم يدخل بها، كل ذلك ليس في الرواية تقول يفرق بينهما. والطائفة الثانية دلت على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق، ما بأنه يحرم عليه أبدا، يقول يتوخرون ويكون خاطبا من الخطاب، يكون خاطبا من الخطاب يعني ليست هناك حرمة أبدية إلى أن تنتهي العدة ثم بعدين يخطب ويتزوج. والطائفة الثالثة الطائفة المفصلة بين العلم والجهل، إن كان عالما بالحكم أو الموضوع كلاهما أو أحدهما فتحرم أبدا، وبين الجهل فلا تحرم أبدا. والجهل على قسمين: جهل ولم يدخل أو جهل ودخل، التفصيل بين الجهل الذي لم يدخل، وأما الجاهل الذي دخل فأيضا تحرم عليه أبدا. هذا التفصيل الوارد في الطائفة الثالثة كما سيأتي يكون هو وجه الجامع بين هاتين الطائفتين على ما سيأتي الكلام فيه. فعلا الكلام في الطائفة الأولى من الروايات الدالة على الحرمة الأبدية على الإطلاق. من هذه الروايات الدالة على الحرمة الأبدية على الإطلاق هي مجموعها روايتين. الرواية الأولى رواية عبد الله بن سنان، ورواية عبد الله بن سنان هي هذه عن أبي عبد الله، طبعا رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها. قال عليه السلام: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. هي لا تحل له أبدا هي التي تدل على الحرمة الأبدية، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها. هذه الرواية التي هي الرواية الأولى من الطائفة الأولى. السيد الأستاذ رحمة الله عليه السيد الخوئي يشكل على هذه الرواية بإشكالين. يقول: وهذه الرواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره صفحة 108 حديث 267 عن النضر بن سويد، كأنه الإشكال في السند بهذه الجهة، عن عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان بلا كلام ثقة، وعن أبي عبد الله عليه السلام. النضر بن سويد هم ثقة، محمد أحمد بن محمد بن عيسى هم ثقة، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا في هذا المورد ناقش من جهة عدم الاتحاد في الطبقة، وقال أن يبعد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، يبعد، لأن أحمد بن محمد أدرك مقدارا من زمان الإمام الرضا ولم يدرك الكاظم عليه السلام، والنضر من أصحاب الصادق وأدرك الكاظم. نعم، أيضا والظاهر أنه لم يدرك الرضا عليه السلام، فيبعد أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد من دون واسطة، ولعله حذف الواسطة ولم يذكرها في نوادره، كما اتفق رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن راون مع إلغاء الواسطة في غير هذه في غير هذا المورد. يما يستشهد رحمة الله عليه لما ذكره بأنه لم يوجد في الكتب الأربعة رواية لأحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد إلا رواية واحدة، وهي التي رواها في الكافي جزء 7 صفحة 380 حديث 5. مع كثرة روايات أحمد بن محمد بن عيسى، فلو كان متحد الطبقة لكثرت رواياته عنه، فلو كان مدركا للنضر بن سويد لكثرت رواياته عن هذا. الإشكال الأول وهو عدم اتحاد الطبقة وبعد رواية أحمد عن النضر بن سويد. ثم أشكل إشكال آخر على هذه الرواية، قال: وكيف كان الرواية مختصة بعدم جواز التزويج في عدة المطلقة؟ أما الكلام ليس هو فقط في عدم جواز التزويج في عدة المطلقة، لا كثير من الموارد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة الفسخ، عدة الانفساخ، عدة وطئ الشبهة، كلام في مطلق العدة لا خصوص عدة المطلقة. ناقش فيها بهذين المناقشتين. أما المناقشة الأولية الذي هي اختلاف الطبقة، فالظاهر مجرد استبعاد، مو أنه يستحيل أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، مجرد استبعاد لأنه روى عنه في غير هذه الرواية رواية أخرى في الكافي، جزء كما قلنا جزء 7 صفحة 380 حسب الظاهر حديث 5. الرواية هي الذي ذكرها في الكافي في غير موردنا هذا، أيضا روى أحمد محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، الرواية هي إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. ممكن أنه النظر أدرك الإمام الرضا كما أدركه غيره من أصحاب الصادق، حماد بن عيسى الذي بقي إلى زمان الجواد، ودام ما دام أكش رواية أخرى غير هذه رواية المقام يروي فيها أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، معناه إمكان روايته عنه ممكن، أم أنه بعيد ومستحيل وما شابه ذلك. فالنتيجة هنا روايتان، إحداهما رواية المقام التي رواها أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، ورواية أخرى التي ذكرناها في الكافي جزء 7. روايتين أكو ربما لم يتفق لأحمد بن محمد بن عيسى أن يروي عن النضر بن سويد غير هذين الروايتين، أما مستحيل أن يروي، لابد أن تكون هناك واسطة، والواسطة لابد أسقطها كما في بقية الموارد. هذا الكلام كله لا يكون دليلا على الإرسال، ما دام ممكن وله روايتين، قد لم يتفق له روايات أخرى يروي عن هذه الروايتين، ما يقتضي أن نشك في أن النظر أحمد محمد عيسى لا يمكن أن يروي عن النظر بن سويد. هذا أولا. ثانيا، السيد الأستاذ نفسه قدس الله نفسه الزكية ذكر في المسألة 13 الآتية، احنا اتكلمنا الآن في فصل في عدم جواز التزويج في عدة المرأة التي هي عدة الغير، يذكر في المسألة 13 الآتية الرقم العام 3720 من هذا الفصل، يذكر عكس كلامه هنا. ناخذ يقول بل يمكن روايته عنه، إذن الرواية صحيحة. قال هناك في المورد الآتي بعد أن ذكر رواية المقام وهي رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد، قال وهذه الرواية كان من الممكن المناقشة في سندها باعتبار أن من البعيد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد مباشرة وبلا واسطة، حيث لم ترد له رواية عنه في مجموع الكتب الأربعة لولا ثبوت رواية واحدة عنه في الكافي. فإن ورود هذه الرواية عنه في الكافي رواية ثانية هي التي تمنع من المناقشة في سند هذه الرواية، وبذلك فتكون هذه الرواية صحيحة سندا. هناك قال حتى لو وردت هناك رواية أخرى هذا لا يكشف عن عدم الاتحاد في الطبقة، هنا يقول لا، وجود رواية أخرى في الكافي تثبت عدم صحة عدم الاتحاد في الطبقة. هذا المورد الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ذكره في موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 211. وكما ثم احنا نوضح نقول وكما يكفي ان احمد ابن محمد بن عيسى روى عن الامام الجواد رواية لا غيرهما، فهو يعني احمد بن محمد بن عيسى من رواة الامام الجواد، الا انه روايته عنه قليلة. هنا نهماتنا روى أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد، رأيتما في الأمر أنه روايته عنه قليلة، لأنه مختلفان في الطبقة، مثل ما قاله في موسوعته جزء 22 صفحة 250، حيث عده من رواة الإمام الجواد لأنه روى عنا روايتين. إذن روايتين يكونان دليل على أنه من رواته، وإلا فأي فرق بين المولدين، بين موردنا هذا وبين الذي ذكره في موسوعته جزء 22 صفحة 250 حيث عد أحمد بن محمد بن عيسى من رواة الإمام الجواد، وهم روايتين روى عنه. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي أشكله السيد الأستاذ قدس الله نفسه على هذه الرواية، فإذا هذا الإشكال ليس بصحيح، الرواية صحيحة. الإشكال الثاني الذي أشكله على هذه الرواية قال وكيف كان الرواية مختصة بعدم جواز التزويج في عدة المطلقة ولا تعم بقية موارد التزويج في العدة. هذا الإشكال الثاني أيضا على الصحيح أيضا غير وارد، لأن الإجماع القائم على عدم جواز التزويج في العدة مطلقا تعدينا في الاستدلال بآيات العدة الواردة في عدة الوفاة إلى مطلق التزويج في العدة للإجماع القائم على عدم القول بالفاصل بين عدة الوفاة، عدة الطلاق، عدة الفاس، عدة الانفساخ، عدة وطئ الشبهة. لا خصوصية لعدة الطلاق. تعدينا في الاستدلال بآيات العدة الواردة في عدة الوفاة إلى مطلق التزويج في العدة للإجماع على عدم القول بالفصل. تقدم هذا أيضا في درس أمس، عدم القول بالفصل بين عدة الوفاة وغيرها. فافرض أن صحيحة الواردة في المقام وهي صحيحة عبد الله بن سنان واردة في عدة المطلقة، لكن لا فرق بين عدة المطلقة وبين عدة غير المطلقة، فإن عدم القول بالفاصل كاف في الدلالة على حرمة التزويج في العدة مطلقة. عدة طلاق كانت كما هي الذي وردت فيها صحيحة عبد الله بن سنان، أو عدة وفاة، أو عدة فسخ، أو عدة انفساخ، أو عدة وطئ شبهة أو غيرها، على أن مفهوم العدة كما تقدم عن السيد الأستاذ قدس الله نفسه دال على ذلك، مجرد أنه عدة هي في العدة، عدة يعني معناها عدم الجواز، عدم جواز التزويج في الغير. لكن الإشكال الذي قد يورد على هذه الصحيحة هو أن ذيلها دال على ثبوت نصف المهر إذا لم يدخل بها، وأي معنى له مع بطلان النكاح؟ إذا النكاح باطل كيف يثبت له نصف المهر إذا لم يدخل؟ لكن يمكن أن هذا الإشكال يدفع بالقول بالتبعيض في الحجية، وهذا المقدار من الرواية ليس بحجة كما يقولونه، أو حمل ذلك على الاستحباب. النتيجة أن أي من هذين الإشكالين الذين أشكلهما السيد الأستاذ قدس الله نفسه على هذه الصحيحة ليس صحيحا، فإذا الرواية معتبرة وصحيحة ودالة على حرمة التزويج في العدة مطلقة، وأن الزواج بها مقتض للحرمة الأبدية، لأنه كما تقدم في الصحيحة أنه لا تحل له أبدا. قب الرواية الثانية الصحيحة الثانية الواردة في المقام من الطائفة الأولى معتبرة محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، مطلق طبعا هذه الرواية ليس هناك عدة أي شيء، قال عليه السلام يفرق، طبعا مطلقة كانت أو لم تكن مطلقة، الإجماع قام على عدم الفرق، لكن خب هاي مصرحة في الإطلاق، قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، هذه الجملة ولا تحل له أبدا دالة على الحرمة الأبدية، والحرمة الأبدية أيضا مطلقة لا فرق في ذلك بين العلم والجهل منهما أو منه وبين الدخول بها أو عدم الدخول بها. هسا الموجود في سند هذه الرواية عبد الله بن بحر، وعبد الله بن بحر لم يوثق، لم يرد فيه توثيق أو مدح إلا أنه ورد في تفسير علي بن إبراهيم، فإذا بناء على هذا المسلك وهو أن ما يذكره علي بن الإسرائي يشمله التوثيق العام فيما ذا لم يكن من المستثنائين، وهو حسب الظاهر ليس من المستثنائين، فلا بأس بالاستدلال بها على عدم الجواز مطلقا، طبعا من جهة أنه هذه من جملة رواية الطائفة الأولى الذي يدل على حرمة التزويج وأن التزويج بها مقتضي للحرمة الأبدية، قد يكون إذا مقيد يأتي كلام عليه كلام في الطائفة الأولى. هذا الإشكال وهو أنه عبد الله بن بحر لم يرد فيه توثيق، لا ورد فيه توثيق علي بن إبراهيم. هذا التوثيق همات مال علي بن إبراهيم، ربما شخص يأتي ويقول عبد الله بن بحر روى في تفسير القمي وفي تفسير البرهان أيضا، لكن في الطبعة القديمة من تفسير القمي الموجود بدل عبد الله بن بحر عبد الله بن محبوب، نتيجة لم يعلم أن عبد الله بن بحر هو الراوي أو عبد الله بن محبوب هو الراوي، فلم يعلم أن عبد الله بن بحر هو الراوي في تفسير القمي فلا يكون ثقة. طبعا السيد الأستاذ رحمة الله عليه هذا الكلام أنه عبد الله بن بحر هو الراوي في طبعة الحديثة من تفسير القمي وفي تفسير البرهان، لكن في الطبعة القديمة عبد الله بن محبوب ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث جزء 11 صفحة 124 طبعة الطهران. نتيجة هذا الكلام أنه لم تثبت وثاقة عبد الله بن بحر، لم يثبت أنه هو الذي وثقه علي بن إبراهيم، فالرواية ضعيفة حتى بناء على اعتبار رواة تفسير القمي. لكن هذا الإشكال أيضا على هذا التوثيق، هذا الإشكال بنظرنا ليس صحيحا، لأنه إذا كان الموجود في الطبعة الحديثة عبد الله بن بحر والموجود في الطبعة القديمة من تفسير القمي عبد الله بن محبوب، ترجح النسخة الحديثة التي فيها عبد الله بن بحر لموافقة الطبعة الحديثة لتفسير البرهان، وإن لم يصرح بهذا سيد الخوي قدس الله نفسه. هاي الموافقة ترجح نسخة عبد الله بن بحر، والنتيجة أن عبد الله بن بحر هو الذي روى في تفسير القمي، لأن الطبعة الحديثة الموجود فيها عبد الله بن بحر مؤيدة بما في تفسير البرهان. هذا مرجح لكون الموجود في تفسير علي بن إبراهيم هو عبد الله بن بحر مو عبد الله بن محبوب. النتيجة أن الرواية هذه أيضا صحيحة بناء على هذا المسلك. هذا كله الطائفة الأولى من الروايات الواردة في المقام. هناك طائفة أخرى، هذه الطائفة الأخرى تدل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق أيضا. هذه الطائفة الثانية طبعا وعبر عنها بالطائفة الثانية، لكن من جهة أنه مخالفة دلالتها إلى دلالة الطائفة الأولى، هي الطائفة الثانية رواية واحدة مو أكثر. هذه الرواية الثانية، هي الطائفة الثانية متمثلة في رواية واحدة، هي صحيحة عبد الله بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، هما عدة مطلقة، قال: يفرق بينها وبين من تزوجته ويكون خاطبا من الخطاب. هذه ويكون خاطبا من الخطاب مو أنه معناها تحرم عليه أبدا، لو تحرم عليه أبدا لا يكون خاطبا من الخطاب، يعني بعد العدة يكون خاطبا من الخطاب، إذا أكو حرمة أبدية لا يكون خاطبا من الخطاب. فإذا هذه الطائفة التي متمثلة بصحيحة عبد الله بن جعفر دل على عدم الحرمة الأبدية حينما يتزوج بامرأة في عدة الغير. هسا ربما يقال أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن الحسن الذي لم يرد فيه لا توثيق ولا مدح، فلا يعتمد على روايته. لكن الجواب عن هذا الإشكال أن خصوص هذه الرواية التي فيها عبد الله بن حسن وردت في كتاب علي بن جعفر عليه السلام، وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة من هذه الجهة لا من جهة وجود عبد الله بن الحسن فيها. طبعا الرواية صحيحة ودلالتها أيضا على عدم الحرب الأبدية من دون مقيد واضحة. هذا الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فالرواية صحيحة، فلا يضر وجود عبد الله بن الحسن. هذا رد على من عبر عن هذه الرواية بالخبر المشعر طبعا بالتضعيف، مثل السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك جزء 14 صفحة 116، أو جزء 2 أو صفحة 72 طبعة بيروت، عبر عنها بالخبر. هذه الرواية أيضا لم يرويها لا في التهذيب ولا في الاستبصار، فالمعنى لقول السيد الأستاذ قدس الله نفسه وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، إنما هو بلحاظ أن صاحب الوسائل يروي هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر، وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح أنه ينتهي إلى طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر، طريق صاحب الوسائل ينتهي إلى طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر، فلذا يصح أن يقال بأنه طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. نتيجة الطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر اثنين، أحدهما ما ذكره في المشيخة في مشيخة التهذيب جزء 10 صفحة 86، وهو ضعيف لجهالة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، والثاني ما ذكره في الفهرست صفحة 87 367، وهو ينتهي إلى الصدوق، فطريقه إليه هو طريق الصحيح طريق الصدوق والطريق صحيح. الفقيه جزء 4 يعني المشيخة صفحة 4. نتيجة أن هذه الرواية صحيحة ودل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق. أيضا الطائفة الأولى تدل على الحرمة الأبدية على الإطلاق، الطائفة الثانية تدل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق. هاتان الطائفتان واضح أنه التعارض بينهما موجود، إلا أنه بأزاء هاتين الطائفتين طائفة ثالثة تصح أن تجمع بين هذين الطائفتين. الطائفة الثالثة تفصل بين العلم والجهل وبين الدخول وعدم الدخول. إذن تأتي هذه الطائفة الثالثة غدا إن شاء الله. إذن يرفع اليد عن إطلاق هاتين الطائفتين ببركة الطائفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.